الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل شرح كتاب الأقضية وما فيه من أحكام الوصايا في موطأ الإمام مالك، وكنا قد انتهينا إلى الثلث الأخير من باب الوصية في الثلث لا يتعدى، من قوله قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يوصي بثلث ماله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول: في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فيقول: ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ.
نعم. ذكر مالك في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، غلامي يخدم فلانا ما عاش. قال الإمام مالك: فينظر في ذلك، فإذا وجد أن العبد هو ثلث المال، هو ثلث مال البيت، ثلث مال الميت، فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان في ذلك، يعني الورثة مع هذا الذي أوصى له، يعني الورثة مع هذا الذي أوصى له، فتجعل خدمة العبد مقسمة إلى ثلاثة أثلاث: ثلثين للورثة، وثلث يبقى لصاحب الوصية، حتى إذا ما مات الرجل الذي قال عبدي يخدم فلان ما عاش، حتى إذا ما مات هذا الرجل اعتق العبد. وذلك أنه يقول: عبدي يخدم هذا الرجل، يعني بأجرة، فيصير الورثة من حقهم هذه الأجرة، ولهم فيها الثلثان، وللموصى له الثلث، فيتحاصان على هذا الأساس حتى إذا مات الرجل الذي جعل العبد خادما له إلى موته، فإنه ينتهي الأمر ويصير العبد حرا، ويصير العبد حرا. يقول الإمام: يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قيم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يقول في الذي يوصي بثلث ماله، فيقول: لفلان كذا ولفلان كذا، فإذا ما مات وجد الورثة أن وصيته أكثر من الثلث، فنقول: ليس له أن يوصي إلا في الثلث، إن شئتم أن تمضوا وصيته فيما زاد من الثلث تتنازلوا عن حقكم فجزاكم الله خير، إن ما شئتم فما يمضي من وصيته إلا الثلث، فما يمضي من وصيته إلا الثلث. وهذا الحكم في هذه المسألة. لو أن إنسانا أوصى بوصية ثم وجدت بعد ذلك هذه الوصية أكثر من الثلث، لا ينفذ من هذه الوصية إلا الثلث، مقدار الثلث من التركة. فإن رضي أصحاب الإرث بالتنازل عما زاد عن الثلث جاز، وإلا هو من حقهم. يقول مالك: في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فتقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. وانتهينا خلاص. المسألة التالية.
الله تعالى: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال.
نعم، هذا من مالك بيان لحكم الوصية من الحامل ومن الرجل يكون في القتال. بنى هذا الباب قياسا على ما جاء عن عثمان رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة، في أن الرجل إذا أوصى في حال مرض مخوف فإن وصيته لا تمضي إلا في الثلث، وإذا أوصى في حال مرض غير مخوف أو في صحته فإن وصيته تمضى كما يشاء. قال: فالحامل إذا أوصت نظر، هل هي في أول حملها أو هي في آخره؟ قال: فإن كانت في أول حملها فحكم وصيتها كحكم وصية الإنسان الصحيح أو المريض مرضا غير مخوف، أما إذا كانت في آخر حملها فحكم وصيتها كحكم وصية الإنسان يوصي في مرض مخوف. حكم الإنسان إذا أوصى في مرض غير مخوف أو في حال صحته أن وصيته تمضي ولو كانت في كل ماله، لأنه حر يتصرف في ماله زي ما يشاء. وحكم الإنسان إذا كان مريض مرضا مخوفا وأوصى أن وصيته لا تمضي إلا في الثلث. قال: فالمرأة الحامل في أول حملها هي كحكم الإنسان الصحيح أو المريض مرضا غير مخوف. إيش دليلك يا إمام؟ قال: دليلي أنه الله عز وجل أشار إلى أن أول الحمل بشارة، وأنه أول الحمل خفيف، ففي قصة بشارة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في الآية: فبشرناها بإسحاق، فجعلها موضع للبشرة، معناته هذا أمر فرح وسرور وبشارة، حكمه كحكم الصحة أو المرض الخفيف. والله لما ذكر الحمل ذكره وقال: حملت حملا خفيفا، فدل ذلك أن الحمل في أوله خفيف. طيب يا إمام، إيش دليلك على أول الحمل وآخر الحمل؟ قال: أول الحمل من أوله إلى 6 أشهر، وآخرهم من 6 أشهر فما زاد. ما وجه ذلك؟ قال: وجه ذلك أن الله قال: حمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، الحولين يعني 24 شهر، وثلاثين شهر يعني سنتين وستة أشهر، يعني سنتين وستة أشهر. فإذا خرجنا من الثلاثين شهر الحولين الأربع وعشرين شهر حقة الرضاعة، يبقى ستة أشهر حقة الحمل. إذن هذا هو آخر الحمل، يعني أقل الحمل، وهو بداية الشدة، بداية شدة الحمل. فاعتبر أن المرأة إذا أوصت من أول حملها إلى ستة أشهر، هذا كحكمها كحكم المريض مرضا خفيفا أو كحكم الصحيح، فوصيتها تمضي فيما شاءت. وإذا أوصت بعد ستة أشهر في السابع أو الثامن أو التاسع، فإن هذا حمله وهن على وهن وضعف على ضعف، وفي حمله شدة عليها، فإن وصيتها هنا كحكم من به مرض شديد، أو كحكم الإنسان المخاف الذي يخاف أو يخاف الموت في حال يكون عليه. نفس القضية طبقها الإمام في حق الإنسان يكون في المعركة، فإنه إذا خرج إلى القتال ولما تقم الصفوف بعد ولما يقف في الصف، حكمه كحكم من هو مريض مرض خفيف أو كحكم الصحيح. فإذا أوصى مضت وصيته فيما يوصي به. أما إذا كان في حال المواجهة والصف وقيام القتال، فإن حكمه كحكم من به مرض شديد مخوف يخشى عليه، فلا تمضي وصيته إلا في الثلث. هذا الباب كله بناها الإمام على القياس عما ورد عن عثمان رضي الله عنه في إمضاء الوصية في مثل هذه الحال. نعم.
رحمه الله تعالى: باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة، قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض، ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء. وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض، فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال: وسمعت مالكا يقول: في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى من كلام الإمام مالك في بيان أن قول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآية حكمها منسوخ. لماذا؟ قال: نسخت بنزول آيات الفرائض، نسخت بنزول آيات الفرائض. وكان الحال في أول الأمر قبل نزول آيات الفرائض أن المسلم عليه أن يوصي في ماله لأقربائه ولمن يرى من الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة والزوجة وغير ذلك من الأقرباء، وغير ذلك من الأقرباء. ثم نسخ ذلك بنزول آية الفرائض، فصار الحكم أنه لا وصية لوارث، فبقي أصل الوصية لغير الورثة، فبقي أصل الوصية جائزا لغير الورثة، وانتفى عن الورثة، وانتفى عن الورثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. وهذا الأحاديث من الأحاديث التي هي ثابتة بغير طريق السند والرواية، فإنكم لو نظرتوا إلى أسانيد هذا الحديث يعني أكثر أهل العلم ترى من حيث الرواية لا يثبتونه، ولكنها سنة. الإمام مالك ينقلها عن أهل المدينة يقول وهي سنة لا خلاف فيها، والإمام الشافعي ينقلها عن الناس يقول هكذا الناس كانوا يقولون في كتاب الأم، هي سنة أنه لا وصية لوارث، ولكن من حيث الرواية غير ثابت. فهذه ثابتة، هذا الحديث لا وصية لوارث ثابت. يا أخي هذا كده مآذيني، هذا ثابت. ونصلح لك هذا، خلاص صلحت وصلحت. هذا ثابت لكن بغير طريق السند والرواية، بغير طريق السند والرواية. فهذا من الأمثلة، هذا من الأمثلة في هذا الباب، وكلام الشافعي في الأم وكلام مالك أهو في الموطأ في هذا المحل أنها سنة منقولة عن أهل المدينة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، يقول مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث. إيش يعني لا تجوز وصية لوارث؟ يعني أن الإنسان إذا جاء يموت وأوصى لأحد ورثته بشيء من الثلث الذي له لا تمضي وصيته لأنه وارث، فما يجوز الواحد يوصي من الثلث لزوجته أو لابنه أو لبنته أو لأمه أو لأبيه الذين يرثونه، فهؤلاء ورثة ما تجوز لهم الوصية. طب إيش الحكم لا أوصى؟ نقول تبطل وصيته وتدخل من ضمن الإرث، تدخل من ضمن الإرث. قال إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت. أفرض إنسان أوصى لزوجته بجزء من الثلث فقالوا عياله خلاص حنا نمضي وصية أبينا ونعطي هذا اللي قالوا وراضين بهذا ما عندنا شيء، هذا يجوز. ليش؟ لأنهم هم صاروا أصحاب الحق، فإن تنازلوا الأمر لهم، الأمر لهم، يعني كأنهم هم قالوا نحن نعطيها. الشرع يقول ليس له أن يوصي لها، خلاص ما لها حق، لكن هم تنازلوا وقالوا نحن نعطيها، نحن نعطيها، فتم. قال فإن أجاز بعضهم وأبى البعض أخذ من الذي أجاز من حصته ما يساوي حصته، وأعطي الذي منع حقه كاملا، خلاص. قال جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك. طيب مسألة، قال مالك في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في مالهم. أقول هذا رجل مريض مرض مخوف فاستأذن، يقول مالك استأذن ورثته في وصيته، قال أنتوا راح ترثوني وأنا استأذنكم بدي أوصي بالثلث، فقالوا وصي نحن نأذن لك. إذا أذنوا له بالوصية بالثلث، إذا أذنوا له بالوصية في الثلث ليس لهم أن يرجعوا. ويبدو هنا يعني من كلام الإمام مالك أنهم يأذنون له في الوصية ليست فقط بالثلث إنما أكثر من الثلث، لأنه رجع إلى إذنهم، لأن الأمر رجع إلى إذنهم أنهم هم يرضون أو لا يرضون، خلاص أنهم هم يرضون أو لا يرضون. فهنا إذا أذنوا جاز وليس لهم أن يرجعوا وتم الموضوع، خلاص. طيب المسألة اللي بعدها يقول: أما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له في فإن ذلك لا يلزمهم. إيش المسألة اللي بعدها؟ إنه هنا هو في صحته أو مريض مرض غير مخوف، فقال للورثة: أنا بدي أستأذنكم، بدي أدفع الثلث وشوية لفلان مثلا الآن، ما هو بعدين، الآن أبغى أستأذنكم الآن، أريد أخرج أو كذا. فإن أذنوا أو ما أذنوا فإنه لا حق لهم. ليش؟ لأنه ماله هو في صحته، له أن يتصرف فيه بما شاء، وليس لهم حق في هذا المال. حتى نقول أنت في مرض مخوف لا تمضي وصيتك إلا في الثلث، لا، احنا نقول هو الآن في صحته أو في مرض غير مخوف، فما لهم حق بالإذن. إن أذنوا أو لم يأذنوا فهذا سواء، وله الحق في التصرف في ماله بما شاء، حتى لو أراد أن يخرج ماله كله صدقة، حتى لو أراد أن يخرج بماله كل صدقة. إن قال قائل: يا شيخ، ما دليلك على أنه يجوز للإنسان في حال صحته ولو ناس ممكن يرثوه أنه تصرف بماله كله؟ أحسنت. حديث أبي بكر وحديث عمر بن الخطاب. إيش قصة أبي بكر وقصة عمر؟ أن أبا بكر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ماله صدقة في سبيل الله ولم يدري بذلك أحد، فجاء عمر وظن نفسه سبق أبا بكر بنصف ماله، فقال: هو في سبيل الله. ثم سأل فإذا أبا بكر بكل ماله، قال: يعني أردنا أن نسبقك فما سبقناك. قال الرسول لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. طبعا العلماء يقولون أن أبا بكر تصدق بكل ماله في سبيل الله الذي كان تحت يديه من مزارع، من حدائق، لكن كانت له تجارة ستأتي، لكن كل ماله الموجود أخرجه في سبيل الله في ذلك الوقت، كل ماله الموجود تحت يديه أخرجه في سبيل الله. أبو بكر أخرج النصف. الشاهد أن الرسول لم يقل لأبي بكر: ارجع بمالك ولا تخرج إلا الثلث، ولم يقل لعمر: ارجع بمالك ولا تخرج إلا الثلث. فدل ذلك أن تصرف الرجل في ماله في صحته أنه تصرف سليم، حتى ولو لم يترك لورثته شيء، حتى ولو لم يترك لورثته شيء فإنه يجوز تصرفه في بذلك، يجوز تصرفه بذلك. وهذا الكلام يقرره الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، يقول: ايش حديث ابي مالك؟ انا ما اعرفه. انا الحديث ما اعرفه هذا اللي انت تقوله. انا اعرف الرجل اللي كان عليه ديون وجاء وامر بانه عبيده كلهم يعتقوا عن دبر، كانوا 6 أعبد وكانت عليه ديون، فأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته في الثلث وأبقى الثلثين، فأقرع بين العبيد وقسمهم 3 أقسام فأخرج الثلث وبقى الثلثين. هذا في وصية. أما قصة هذه أنت تقولها أنا ما أعرفها. عموما لو تتذكر اللفظ أيوة لعله صلى الله عليه وسلم علم من حال كعب بن مالك أنه يحتاج ذلك، علم من حال كعب بن مالك أنه يحتاج ذلك فأوصاه بهذه الوصية، وعلم من حال أبي بكر أنه لا يحتاج ذلك لأنه ينتظر مالا سيأتيه. وعموما هذا الحديث طبعا لا يعارض حديث الثلث، لأن الرسول أصلا لم يذكر هناك الثلث، فأجاز صدقته وقال أبقي لك بعض مالك ولم يقل الثلث، وهذا اللي يهمنا الآن في هذا الباب. أما الجمع بينه وبين أنه لم يقل هذا لأبي بكر ولعمر، فالجواب لعله علم من حاله أنه يحتاج أن يكون له شيء من ماله، ليس حاله كحال أبي بكر ولا كحال عمر، فإن أبا بكر له تجارة ينتظرها، وإن عمر أبقى نصف ماله، بينما هذا في حاله يحتاج. وهذا اللي يعبر عنه الفقهاء في الأصول، يقولون هذه واقعة عين، ما نعرف والله إيش فيها، يعني إيش وضعها، لكن مع حديث أبي بكر وعمر هذا يكون حالها. لعله علم من حال كعب بن مالك أنه يحتاج أن يكون لديه مال يبقيه تحت يديه، ولعله صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون خروجه بالصدقة هذه حالة انفعالية بسبب الفرح الشديد الذي كان به، فيخشى أن يندم فترك له بعضا من ماله حتى لا يحصل له شيء من هذا الندم. وتعلمون أن كعب بن مالك يعني رجل شاعر يرد على الملوك ويأتي على الأمراء ويأتي على الكبرى، فمثل هذا يحتاج إلى شيء من المال، يحتاج إلى شيء من المال. حتى في حال فتنته هذه التي حصلت له، كان قد أتاه وافد من ملك الروم يقول لقد علمنا حالك مع صاحبك، فإن أردت أن تأتي إلينا آويناك وأعطيناك وفعلنا وفعلنا وفعلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى مثل هذا في حال كعب بن مالك، وأنه أولى أن يكون له شيء من ماله ولا يخرجه، خشية عليه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أناس خشية عليهم وغيرهم أحب إلي منهم، وإني لا أعطي أناس أكلهم إلى إيمانهم. فلعل هذا في حاله ما يقتضي أن لا يأخذ منه كل المال وإنما يبقي له البعض. عموما هي واقعة عين، تتطرق إليها الاحتمالات. الآن تذكرت هذا حديث الثلاثة الذين خلفوا، قال مالك: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم. ليش لا يلزمهم ولا يلزم؟ وليش؟ لأنه ليس لهم شيء، هو حر يتصرف في ماله كما يشاء. ولذلك يقول: ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، يعني في حال المرض المخوف، في غير هذا ليس لهم حق في الاستئذان. هذا مثل مسألة في النكاح، يجي الواحد يريد يتزوج فيقول للمرأة إذا جاء يتزوجها: أنا أتزوجك، طبعا بحضرة محرمها مثلا، أنا أتزوجك على أن تتنازلي من المبيت. فتقول مثلا: قبلت. ثم بعد العقد ما تتنازل، هل له أن يلزمها بكلامها قبل العقد؟ أعيدها المسألة. مثل الرجل يأتي يتزوج فيكلم ولي المرأة والمرأة حاضرة، يقول: أنا إذا تزوجتك أتزوجك بشرط أن تتنازلي عن المبيت، آتيك في النهار ولا أبيت عندك في الليل. فتقول قبلت أو طيب. فإذا عقد بعد العقد ترفض أن تتنازل، ترفض أن تتنازل عن المبيت، تقول هذا من حقي، هل له أن يلزمها بكلامها قبل العقد؟ ليش؟ لأنه تنازلها قبل العقد لم يصادف محلا له فيها. هل كانت تملك قبل العقد حق فيه في المبيت؟ فتنازلت عن شيء تملكه ولا شيء ما لا تملكه؟ فتنازلها لغو، فتنازلها لغو، لا تلزم به، لأنه تنازل في غير محله، لم تكن هي محلا لأن تتنازل شيء لا تملكه. مثال، مثال، إذا قال هذا أخذناه في الطلاق، إذا قال الرجل للمرأة ليس زوجا لها أنت طالق، ثم تزوجها، هل تطلق عليه؟ ليش؟ لأن طلاقه لها لم يصادف محلا، فلم تكن هي في عقد الزوجية حتى يقول لها أنت طالق. نفس الفكرة هنا، استئذانهم من الورثة في حال صحته وإذنهم ليس في محله، أذنوا ما أذنوا مو مهم. ليش؟ لأن هذا ليس من حقهم أصلا حتى يأذنوا أو ما يأذنوا. نفس المسألة، نفس المأخذ، فهمتوا هذه المسألة؟ طيب، يقول الشيخ إنما يمضي إذنهم في الحال الذي يكون لهم حق في الإرث وليس له التصرف إلا في الثلث، يعني في المرض المخوف، في حال المرض المخوف، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثهم حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه. هذه مسألة أخرى، الميت قبل موته جاء الولده قال له هبني إرثك، قال له يا أبويا إرثي لك، على أساس أنه يبغى يتصرف هو الأب في الإرث هذا، فما تصرف شيء ومات، رجع الإرث لمن؟ للولد. قال الإمام فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. إذن عندنا صورتين، الصورة الأولى أنه هو في مرض الموت في النزاع يقول لورده هبني إرثك، فيقول له الولد إرثي لك، فما يتصرف فيه شيء وموت، فالإرث يرجع للولد. الصورة الثانية أنه يقول للولد هبني إرثك وفلان ضعيف أعطيه إرثك ويموت، فهنا يمضي، تمضي هبة الوارث لإرثه لهذا الذي سماه الميت. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعضه رد الذي وهب، رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. إرثه كان 1000 ريال قال يا أبويا هي لك، هي لك، فلقي أنه أبوه مات وتصرف من 1500، بقيت كم؟ ترجع 500 للولد. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورث أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورث ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. نفس القضية السابقة أنه أخذ يعني شيء من حق الورثة برضا الوارث خلاص، وادعى بعضهم أنه هذا تركه لي الميت هذا ومات وما أمر بهذا الميت ولا عندنا شيء يثبت هذا، فإن الوصية هذه ما تتم ويرجع الإرث لصاحبه، وتقسم التركة على كتاب الله، تقسم التركة على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ها. خرجنا ما هذا مو موضوعنا. إذا أذن أسامة بعد قبل الدرس خلينا أنا وقت لهذا الموضوع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: وسمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك.
الآن انتهى الإمام من الوصايا، ورجعنا لأصل الكلام في إيش؟ في القضاء. خلاص انتهينا بالباب السابق في موضوع الوصايا، رجع الإمام الآن يورد أبواب في القضاء. ولذلك لا أحد يقول لي إيش علاقة هذا الباب بالوصايا، أقول لك أصلا الوصايا داخلة في موضوع الأقضية، فهو يريد أن يبين حكم الوصايا قضاء. إيش؟ انتهينا من حكم الوصايا قضاء، الآن رجعنا لمسائل أخرى. هنا قضية، ما هي هذه القضية؟ في المخانيث وفي الوصايا على الأولاد الصغار، الوصايا على الأولاد الصغار اللي هي الحضانة. خلاص انتهينا الآن، احنا الآن رجعنا للأقضية. الحديث الأول أورده الإمام لبيان حكم دخول المخانيث على النساء، وهو الذي عبر عنه الإمام بقوله في التبويب: ما جاء في المؤنث من الرجال، يعني الرجل الذي حاله كحال الإناث، لا إرب له في النساء ولا يعرف من شأنهم شيء. قيل له مخنث لأنه يتثنى في كلامه كالنساء، ويتثنى في جسده كالنساء، فوضعه وحاله كحال النساء، لكن هيئته كهيئة الرجال، هيئته كهيئة الرجال. خلاص كان يسمح لهم بالدخول على النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمح لهم بالدخول على النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم مخانث لا إرب لهم في النساء ولا يعرفون من أمور النساء شيء. أحد هؤلاء صارت له هذه القصة، وهي ما ذكره هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، أي لا يدخلن هؤلاء المخانيث الذين لهم إرب في النساء عليكم. مع السر هذا مخنث، إيش القضية؟ أقول الآن هذا يعتبر عندهم وصف محاسن المرأة بحسب حسن المرأة في زمانهم، فك زماننا اليوم. أول، يحب المرأة السمينة التي تتثنى بطنها من العكن، يعني من السمن، من عكن السمن، يعني سمينة إلى درجة أنه في ثنيتين من هذا الجنب ومن هذا الجنب في بطنها، ثنية كذا وثنية كذا، فإذا أقبلت أقبلت بأربع تراها، وإذا أدبرت أدبرت بأربع، يعني هذه العكة من الأمام مثلها من الخلف مع الإليتين مع مثلا الفخذ أو مع هذا، فتظهر لها 8 عكن. فهذا عندهم في ذاك الوقت من أوصاف المرأة الجميلة. اقرأوا قصيدة ودع هريرة: إن الركب مرتحل وهل تطيق فراقا أيها الرجل. شوفوا كلامه في وصف المرأة التي يعني يتكلم عنها، يتغزل في وصفها أنها سمينة، من سمنها أنها إذا استلقت على ظهرها أولادها يلعبون بالشيء يمررونه من تحت الظهر. يعني إيش؟ يعني عجيزتها عظيمة وأكتافها عظيمة، فإذا ما نامت على الأرض صارت في فجوة بين أخمص ظهرها أخمص بطنها لضيقه مرتفعة في فراغ، ممكن الطفل يدخل شيء من هنا ويأخذ من هنا. العجيزة عظيمة والظهر عظيم، هذا الوصف موجود في نفس المعلقة هذه حق تودع هريرة: إن الركبة مرتحل. يقول تمشي 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 الهوينة كما يمشي الوجي، من سمنها تمشي بشويج من السمن. هذا جالس يوصفها، عرف مكان الجمال في المرأة. هذا أجل ما هو من المخانيث العاديين، هذا يعرف محل جمال المرأة. أمنعوا هؤلاء من أن يدخلوا. من نظر إلى النهي بهذه الصورة دون النظر إلى ما تقدم حكم بمنع دخول المخانيث على النساء، ومن نظر إلى القصة واعتبرها قال يمنع المخانيث الذي هذا حالهم، يعني يعرفون أمر النساء، من الدخول على النساء. وهذا الذي يظهر هو المراد، هذا الذي يظهر هو. إذن هذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم المخانيث. طبعا مقاييس الجمال اليوم تغيرت الآن، يعني الوحدة تكون إلى الامتلاء لكن ما هي ممتلئة مرة، بعضهم يريدها نحيفة، هذه معايير تختلف بحسب يعني أحوال الناس، ما يرتبط بها حكم شرعي، هي قضية أذواق، هي قضية أذواق. لكن مرادي بيان معنى تقبل بأربع وتدبر بثمان، حتى في بعض الروايات يقول إن رأيتها تظنها تمشي على أربع. ليش؟ من سمنها من حنية فصارت كأنها تمشي على أربع. هم يحبوا هذا، هم يحبوا هذا. كانوا الحديث الثاني في هذا الباب في حكم الحضانة. إيش حكم الحضانة؟ هل لأم الزوجة حضانة أو لا؟ وهل حضانة أم الزوجة مقدمة على حضانة الأب أو لا؟ أورد الإمام هذه القصة، يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر إلى قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام. يعني الولد حتى مو عند أمه، عند مين؟ عند جدته، أمه لعلها تزوجت، هو عند جدته. فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق، فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر خلي بينها وبينه. قال فما راجعه عمر الكلام، خلاص امتثل كلام أبي بكر الصديق. فمعنى هذا أنه اتفق أبو بكر وعمر على أن الجدة أم الأم أحق بالحضانة من الأب، أحق بالحضانة من الأب، خلاص أحق بالحضانة من الأب. هذا قضاء في الحضانة. طبعا العلماء يقولون هذا الأصل، هذا الأصل، إلا أنه ينظر للأحظ للولد في التربية، فإذا كانت الجدة مشغولة أو مريضة، أو كانت الجدة يعني يخشى من تربيتها بالسوء للولد أو نحو ذلك، جاز أن ينقل، لأنه ينظر فيما هو الأصلح له. هذا الأصل إلا أن يتعارض ذلك، إلا أن يعارض ذلك شيء، خلاص. قال مالك وهذا الأمر الذي أخذ به في ذلك، يعني أنه يقول بهذا الأمر في هذا الموضوع. اللي بعده ما في وقت. طيب إن شاء الله نكمل في الغد، وصلي اللهم على محمد وعلى الصلاة. هسأل السؤالين الآن، إحنا اشترطنا المسيار. هات سؤالك اللي تريد. المخنث غير المخصي، المخنث غير المخصي، المخنث الذي لا إرب له في النساء، ما ندري كيف حاله، إما يعني اضطراب هرموني، إما أنه تشوه في الجهاز بحيث أنه لا يدرى فظن أنه رجل وهو امرأة، إما كذا ما نعرف خلاص. أما الأغوات هم خصيان، هم رجال أخصوا، فهذا حكم وهذا حكم، ما أعرف في هذا أصل. لكن ورد في قصة ماريا القبطية، صفية يعني جارية الرسول صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم، أنه كان لها ابن عم يزورها، كان لها ابن عم يزورها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأمر أنه دخل عند ماريا أو كذا، فأرسل علي ليعاقبه. فلما جاء علي ليعاقبه أظن يا أنه وجدوا على نخلة أو أنه سقط على الأرض، فظهر أنه خصي لا آلة له، فعاد وأخبر الرسول فتركه. فإذا صحت هذه الرواية فهي تدل على أن حالهم ليس كحال غيرهم، وأن حالهم أقرب إلى حال المخانيث، والله أعلم. ها؟ أيوة بس هو مخنث. طيب لؤالتان إيش حكمه؟ هم العلماء ينظروا تكرموا إلى محل البول، المحل الذي يبول منه، أو إذا كان له حيض، أو يعني ينظروا إلى هذا، فهذه شغلات خاصة، حتى يعني يقسم الخنثى إلى أنواع، عندهم الخنثى العادي وعندهم الخنثى المشكل الذي فيه آلتان، عرفت؟ ف يعني نسأل الله العافية والسلامة وأن يعفو عنا وعن الجميع. نعم. الخنثى في باب الفرائض هو هذا الذي نحن نذكره الآن نتكلم عنه، هو غير الخصي، هو غير الخصي. الخنثى خلقته هكذا، لم يتبين لما خلق هل هو رجل أو هو امرأة، واختلف فيه، فقيل يعطى حق الرجل، نصف حق الرجل ونصف حق الأنثى، وقيل يعطى بحسب المحل الذي يبول منه، بحسب المحل الذي يبول منه، يعني قضية مشكلة. وهناك أنثى مشكل الذي له عضوان ويبول من العضوين، ويبول من العضوين، فهذه قضايا يعني نحن ما نعلم بها كثير، ما أعرف فيها شيء. أيوة مازن. لا لا، إذا كان مريض مرض مخوف، يوم إذا مجرد السن لا. خلاص شفت بس بسؤالك، في شيء تاني؟ إذا حجر، إذا حجر خلاص يصير ماله إلا الثلث، بقية التركة ماله صلاح بها خلاص. لا، الخنثى غير المخنث غير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل شرح كتاب الأقضية وما فيه من أحكام الوصايا في موطأ الإمام مالك، وكنا قد انتهينا إلى الثلث الأخير من باب الوصية في الثلث لا يتعدى، من قوله قال يحيى سمعت مالكا يقول فالرجل يوصي بثلث ماله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فيقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ.
نعم، ذكر مالك في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، غلامي يخدم فلانا ما عاش. قال الإمام مالك: فينظر في ذلك، فإذا وجد أن العبد هو ثلث المال، هو ثلث مال البيت، ثلث مال الميت، فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان في ذلك، يعني الورثة مع هذا الذي أوصى له، يعني الورثة مع هذا الذي أوصى له، فتجعل خدمة العبد مقسمة إلى ثلاثة أثلاث: ثلثين للورثة وثلث يبقى لصاحب الوصية، حتى إذا ما مات الرجل الذي قال عبدي يخدم فلان ما عاش، حتى إذا ما مات هذا الرجل اعتق العبد، وذلك أنه يقول عبدي يخدم هذا الرجل يعني بأجرة، فيصير الورثة من حقهم هذه الأجرة، ولهم فيها الثلثان وللموصى له الثلث، فيتحاصان على هذا الأساس حتى إذا مات الرجل الذي جعل العبد خادما له إلى موته، فإنه ينتهي الأمر ويصير العبد حرا، ويصير العبد حرا. يقول الإمام: يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قيم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يقول في الذي يوصي بثلث ماله فيقول لفلان كذا ولفلان كذا، فإذا ما مات وجد الورثة أن وصيته أكثر من الثلث، فنقول ليس له أن يوصي إلا في الثلث، إن شئتم أن تمضوا وصيته فيما زاد من الثلث تتنازلوا عن حقكم فجزاكم الله خير، إن ما شئتم فما يمضي من وصيته إلا الثلث، فما يمضي من وصيته إلا الثلث. وهذا الحكم في هذه المسألة، لو أن إنسانا أوصى بوصية ثم وجدت بعد ذلك هذه الوصية أكثر من الثلث، لا ينفذ من هذه الوصية إلا الثلث، مقدار الثلث من التركة. فإن رضي أصحاب الإرث بالتنازل عما زاد عن الثلث جاز، وإلا هو من حقهم. يقول مالك في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فتقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. وانتهينا خلاص. المسألة التالية:
قال رحمه الله: الله تعالى: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال.
نعم، هذا من مالك بيان لحكم الوصية من الحامل ومن الرجل يكون في القتال. بنى هذا الباب قياسا على ما جاء عن عثمان رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة في أن الرجل إذا أوصى في حال مرض مخوف فإن وصيته لا تمضي إلا في الثلث، وإذا أوصى في حال مرض غير مخوف أو في صحته فإن وصيته تمضى كما يشاء. قال: فالحامل إذا أوصت نظر، هل هي في أول حملها أو هي في آخره؟ قال: فإن كانت في أول حملها فحكم وصيتها كحكم وصية الإنسان الصحيح أو المريض مرضا غير مخوف، أما إذا كانت في آخر حملها فحكم وصيتها كحكم وصية الإنسان يوصي في مرض مخوف. حكم الإنسان إذا أوصى في مرض غير مخوف أو في حال صحته أن وصيته تمضي ولو كانت في كل ماله، لأن حر تصرف في ماله زي ما يشاء. وحكم الإنسان إذا كان مريض مرضا مخوفا وأوصى أن وصيته لا تمضي إلا في الثلث. قال: فالمرأة الحامل في أول حملها هي كحكم الإنسان الصحيح أو المريض مرضا غير مخوف. إيش دليلك يا إمام؟ قال: دليلي أنه الله عز وجل أشار إلى أن أول الحمل بشارة وأنه أول الحمل خفيف، ففي قصة بشارة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في الآية: فبشرناها بإسحاق، فجعلها موضع للبشرة، معناته هذا أمر فرح وسرور وبشارة، حكمه كحكم الصحة أو المرض الخفيف. والله لما ذكر الحمل ذكره وقال: حملت حملا خفيفا، فدل ذلك أن الحمل في أوله خفيف. طيب يا إمام إيش دليلك على أول الحمل وآخر الحمل؟ قال: أول الحمل من أوله إلى 6 أشهر وآخرهم من 6 أشهر فما زاد. ما وجه ذلك؟ قال: وجه ذلك أن الله قال: حمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، الحولين يعني 24 شهر، و30 شهر يعني 2 سنين و6 أشهر، يعني 2 سنين و6 أشهر. فإذا خرجنا من 30 شهر الحولين 24 شهر حقة الرضاعة، يبقى 6 أشهر حقة الحمل. إذن هذا هو آخر الحمل، يعني أقل الحمل، وهو بداية الشدة، بداية شدة الحمل. فاعتبر أن المرأة إذا أوصت من أول حملها إلى 6 أشهر هذا حكمها كحكم المريض مرضا خفيفا أو كحكم الصحيح، فوصيتها تمضي فيما شاءت. وإذا أوصت بعد 6 أشهر في 7 أو 8 أو 9 فإن هذا حمله وهن على وهن وضعف على ضعف، وفي حمله شدة عليها، فإن وصيتها هنا كحكم من به مرض شديد أو كحكم الإنسان المخاف الذي يخاف أو يخاف الموت في حال يكون عليه. نفس القضية طبقها الإمام في حق الإنسان يكون في المعركة، فإنه إذا خرج إلى القتال ولما تقم الصفوف بعد ولما يقف في الصف حكمه كحكم من هو مريض مرض خفيف أو كحكم الصحيح، فإذا أوصى مضت وصيته فيما يوصي به. أما إذا كان في حال المواجهة والصف وقيام القتال فإن حكمه كحكم من به مرض شديد مخوف يخشى عليه، فلا تمضي وصيته إلا في الثلث. هذا الباب كله بناها الإمام على القياس عما ورد عن عثمان رضي الله عنه في إمضاء الوصية في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة، قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال: وسمعت مالكا يقول: في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى من كلام الإمام مالك في بيان أن قول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآية حكمها منسوخ. لماذا؟ قال: نسخت بنزول آيات الفرائض. وكان الحال في أول الأمر قبل نزول آيات الفرائض أن المسلم عليه أن يوصي في ماله لأقربائه ولمن يرى من الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة والزوجة وغير ذلك من الأقرباء. ثم نسخ ذلك بنزول آية الفرائض، فصار الحكم أنه لا وصية لوارث، فبقي أصل الوصية جائزا لغير الورثة، وانتفع عن الورثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. وهذا الأحاديث من الأحاديث التي هي ثابتة بغير طريق السند والرواية. فإنكم لو نظرتوا إلى أسانيد هذا الحديث يعني أكثر أهل العلم ترى من حيث الرواية لا يثبتونه، ولكنها سنة. الإمام مالك ينقلها عن أهل المدينة يقول وهي سنة لا خلاف فيها، والإمام الشافعي ينقلها عن الناس يقول هكذا الناس كانوا يقولون في كتاب العلوم، هي سنة أنه لا وصية لوارث، ولكن من حيث الرواية غير ثابت. فهذه ثابتة، هذا الحديث لا وصية لوارث ثابت. يا أخي هذا كده مآذيني، هذا ثابت. نصلح لك هذا، ها خلاص صلحت وصلحت. هذا ثابت لكن بغير طريق السند والرواية، بغير طريق السند والرواية. فهذا من الأمثلة، هذا من الأمثلة في هذا الباب، وكلام الشافعي في الأم وكلام مالك أهو في الموطأ في هذا المحل أنها سنة منقولة عن أهل المدينة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، يقول مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث. إيش يعني لا تجوز وصية لوارث؟ يعني أن الإنسان إذا جاء يموت وأوصى لأحد ورثته بشيء من الثلث الذي له لا تمضي وصيته لأنه وارث، فما يجوز الواحد يوصي من الثلث لزوجته أو لابنه أو لبنته أو لأمه أو لأبيه الذين يرثونه، فهؤلاء ورثة ما تجوز لهم الوصية. طب إيش الحكم لا أوصى؟ نقول تبطل وصيته وتدخل من ضمن الإرث، تدخل من ضمن الإرث. قال إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت. أفرض إنسان أوصى لزوجته بجزء من الثلث فقال له عياله خلاص حنا نمضي وصية أبينا ونعطي هذا اللي قالوا وراضين بهذا ما عندنا شيء، هذا يجوز. ليش؟ لأنهم هم صاروا أصحاب الحق، فإن تنازلوا الأمر لهم، الأمر لهم، يعني كأنهم هم قالوا نحن نعطيها. الشرع يقول ليس له أن يوصي لها، خلاص ما لها حق، لكن هم تنازلوا وقالوا نحن نعطيها، نحن نعطيها، فتم. قال فإن أجاز بعضهم وأبى البعض أخذ من الذي أجاز من حصته ما يساوي حصته، وأعطي الذي منع حقه كاملا، خلاص. قال جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك. طيب مسألة، قال مالك في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في مالهم. أقول هذا رجل مريض مرض مخوف فاستأذن، يقول مالك استأذن ورثته في وصيته، قال أنتوا راح ترثوني وأنا استأذنكم بدي أوصي بالثلث، فقالوا وصي نحن نأذن لك. إذا أذن له بالوصية بالثلث، إذا أذن له بالوصية في الثلث ليس لهم أن يرجعوا. ويبدو هنا يعني من كلام الإمام مالك أنهم يأذنون له في الوصية ليست فقط بالثلث إنما أكثر من الثلث، لأنه رجع إلى إذنهم، لأن الأمر رجع إلى إذنهم أنهم هم يرضون أو لا يرضون، خلاص أنهم هم يرضون أو لا يرضون. فهنا إذا أذنوا جاز وليس لهم أن يرجعوا وتم الموضوع، خلاص. طيب المسألة اللي بعدها يقول أما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له في فإن ذلك لا يلزمهم. إيش المسألة اللي بعدها؟ إنه هنا هو في صحته أو مريض مرض غير مخوف، فقال للورثة أنا بدي أستأذنكم بدي أدفع الثلث شوية لفلان مثلا الآن، ما هو بعدين الآن، أبغى أستأذنكم الآن أريد أخرج أو كذا، فإن أذنوا أو ما أذنوا فإنه لا حق لهم. ليش؟ لأنه ماله هو في صحته، له أن يتصرف فيه بما شاء، وليس لهم حق في هذا المال. حتى نقول أنت في مرض مخوف لا تمضي وصيتك إلا في الثلث، لا، احنا نقول هو الآن في صحته أو في مرض غير مخوف، فما لهم حق بالإذن، إن أذنوا أو لم يأذنوا فهذا سواء، وله الحق في التصرف في ماله بما شاء، حتى لو أراد أن يخرج ماله كله صدقة، حتى لو أراد أن يخرج بماله كل صدقة. إن قال قائل يا شيخ ما دليلك على أنه يجوز للإنسان في حال صحته ولو ناس ممكن يرثوه أنه تصرف بماله كله؟ أحسنت، حديث أبي بكر وحديث عمر بن الخطاب. إيش قصة أبي بكر وقصة عمر؟ أن أبا بكر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ماله صدقة في سبيل الله ولم يدري بذلك أحد، فجاء عمر وظن نفسه سبق أبا بكر بنصف ماله، فقال هو في سبيل الله، ثم سأل فإذا أبا بكر بكل ماله، قال يعني أردنا أن نسبقك فما سبقناك. قال الرسول لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طبعا العلماء يقولون أن أبا بكر تصدق بكل ماله في سبيل الله الذي كان تحت يديه من مزارع من حدائق، لكن كانت له تجارة ستأتي، لكن كل ماله الموجود أخرجه في سبيل الله في ذلك الوقت، كل ماله الموجود تحت يديه أخرجه في سبيل الله. أبو بكر أخرج النصف. الشاهد أن الرسول لم يقل لأبي بكر ارجع بمالك ولا تخرج إلا الثلث، ولم يقل لعمر ارجع بمالك ولا تخرج إلا الثلث، فدل ذلك أن تصرف الرجل في ماله في صحته أنه تصرف سليم، حتى ولو لم يترك لورثته شيء، حتى ولو لم يترك لورثته شيء فإنه يجوز تصرفه في بذلك، يجوز تصرفه بذلك. وهذا الكلام يقرره الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، يقول ايش يا حديث ابي مالك؟ انا ما اعرفه. انا الحديث ما اعرفه هذا اللي انت تقوله. انا اعرف الرجل اللي كان عليه ديون وجاء وامر بانه عبيده كلهم يعتقوا عن دبر، كانوا 6 أعبد وكانت عليه ديون، فأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته في الثلث وأبقى الثلثين، فأقرع بين العبيد وقسمهم 3 أقسام فأخرج الثلث وبقى الثلثين، هذا في وصية. أما قصة هذه اللي تقولها أنا ما أعرفها. عموما لو تتذكر اللفظ أيوة لعله صلى الله عليه وسلم علم من حال كعب بن مالك أنه يحتاج ذلك، علم من حال كعب بن مالك أنه يحتاج ذلك فأوصاه بهذه الوصية، وعلم من حال أبي بكر أنه لا يحتاج ذلك لأنه ينتظر مالا سيأتيه. وعموما هذا الحديث طبعا لا يعارض حديث الثلث، لأن الرسول أصلا لم يذكر هناك الثلث، فأجاز صدقته وقال أبقي لك بعض مالك ولم يقل الثلث، وهذا اللي يهمنا الآن في هذا الباب. أما الجمع بينه وبين أنه لم يقل هذا لأبي بكر ولعمر، فالجواب لعله علم من حاله أنه يحتاج أن يكون له شيء من ماله، ليس حاله كحال أبي بكر ولا كحال عمر، فإن أبا بكر له تجارة ينتظرها، وإن عمر أبقى نصف ماله، بينما هذا في حاله يحتاج. وهذا اللي يعبر عنه الفقهاء في الأصول، يقولون هذه واقعة عين، ما نعرف والله إيش فيها، يعني إيش وضعها، لكن مع حديث أبي بكر وعمر هذا يكون حالها. لعله علم من حال كعب بن مالك أنه يحتاج أن يكون لديه مال يبقيه تحت يديه، ولعله صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون خروجه بالصدقة هذه حالة انفعالية بسبب الفرح الشديد الذي كان به، فيخشى أن يندم، فترك له بعضا من ماله حتى لا يحصل له شيء من هذا الندم. وتعلمون أن كعب بن مالك يعني رجل شاعر يرد على الملوك ويأتي على الأمراء ويأتي على الكبرى، فمثل هذا يحتاج إلى شيء من المال، يحتاج إلى شيء من المال. حتى في حال فتنته هذه التي حصلت له، كان قد أتاه وافد من ملك الروم يقول: لقد علمنا حالك مع صاحبك، فإن أردت أن تأتي إلينا آويناك وأعطيناك وفعلنا وفعلنا وفعلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى مثل هذا في حال كعب بن مالك، وأنه أولى أن يكون له شيء من ماله ولا يخرجه، خشية عليه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أناس خشية عليهم وغيرهم أحب إلي منهم، وإني لا أعطي أناس أكلهم إلى إيمانهم. فلعل هذا في حاله ما يقتضي أن لا يأخذ منه كل المال، وإنما يبقي له البعض. عموما هي واقعة عين، هي واقعة عين تتطرق إليها الاحتمالات. الآن تذكرت هذا حديث الثلاثة الذين خلفوا، حديث الثلاثة الذين خلفوا. قال مالك: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم. ليش لا يلزمهم ولا يلزم؟ وليش؟ لأنه ليس لهم شيء، هو حر يتصرف في ماله كما يشاء. ولذلك يقول: ولورثته أن يردوا ذلك إن شاء. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء. وإنما يكون استئذان ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، يعني في حال المرض المخوف، في حال المرض المخوف، في غير هذا ليس لهم حق في الاستئذان. هذا مثل مسألة في النكاح، يجي الواحد يريد يتزوج فيقول للمرأة إذا جاء يتزوجها: أنا أتزوجك، طبعا بحضرة محرمها مثلا، أنا أتزوجك على أن تتنازلي من المبيت. فتقول مثلا: قبلت. ثم بعد العقد ما تتنازل، هل له أن يلزمها بكلامها قبل العقد؟ أعيدها المسألة. مثل الرجل يأتي يتزوج فيكلم ولي المرأة والمرأة حاضرة، يقول: أنا إذا تزوجتك أتزوجك بشرط أن تتنازلي عن المبيت، آتيك في النهار ولا أبيت عندك في الليل. فتقول: قبلت. أو طيب، فإذا عقد بعد العقد ترفض أن تتنازل، ترفض أن تتنازل عن المبيت، تقول: هذا من حقي. هل له أن يلزمها بكلامها قبل العقد؟ ليش؟ لأنه تنازلها قبل العقد لم يصادف محلا له فيها. هل كانت تملك قبل العقد حق فيه في المبيت؟ فتنازلت عن شيء تملكه ولا شيء ما لا تملكه؟ فتنازلها لغو، لا تلزم به، لأنه تنازل في غير محله، لم تكن هي محلا لأن تتنازل شيء لا تملكه. مثال، مثال، إذا قال هذا أخذناه في الطلاق، إذا قال الرجل للمرأة ليس زوجا لها أنت طالق، ثم تزوجها، هل تطلق عليه؟ ليش؟ لأن طلاقه لها لم يصادف محلا، فلم تكن هي في عقد الزوجية حتى يقول لها أنت طالق. نفس الفكرة هنا، استئذانهم من الورثة في حال صحته وإذنهم ليس في محله، أذنوا ما أذنوا مو مهم. ليش؟ لأن هذا ليس من حقهم أصلا حتى يأذنوا أو ما يأذنوا. نفس المسألة، نفس المأخذ. فهمت هذه المسألة؟ طيب، يقول الشيخ إنما يمضي إذنهم في الحال الذي يكون لهم حق في الإرث وليس له التصرف إلا في الثلث، يعني في المرض المخوف، في حال المرض المخوف، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذن له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثهم حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه. هذه مسألة أخرى، الميت قبل موته جاء الولده قال له هبني إرثك، قال له يا أبويا إرثي لك، على أساس أنه يبغى يتصرف هو الأب في الإرث هذا، فما تصرف شيء ومات، رجع الإرث لمن؟ للولد. قال الإمام فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. إذن عندنا صورتين، الصورة الأولى أنه هو في مرض الموت في النزاع يقول لورده هبني إرثك، فيقول له الولد إرثي لك، فما يتصرف فيه شيء ويموت، فالإرث يرجع للولد. الصورة الثانية أنه يقول للولد هبني إرثك وفلان ضعيف أعطيه إرثك ويموت، فهنا يمضي تمضي هبة الوارث لإرثه لهذا الذي سماه الميت. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعضه رد الذي وهب رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. إرثه كان 1000 ريال قال يا أبويا هي لك، هي لك، فلقي أنه أبوه مات وتصرف من 1500 بقيت كم؟ ترجع 500 للولد. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورث أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورث ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. نفس القضية السابقة أنه أخذ يعني شيء من حق الورثة برضا الوارث خلاص، وادعى بعضهم أنه هذا تركه لي الميت هذا ومات وما أمر بهذا الميت ولا عندنا شيء يثبت هذا، فإن الوصية هذه ما تتم ويرجع الإرث لصاحبه وتقسم التركة على كتاب الله، تقسم التركة على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. خرجنا ما هذا مو موضوعنا، إذا أذن أسامة بعد قبل الدرس خلينا أنا وقت لهذا الموضوع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: وسمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك.
الآن انتهى الإمام من الوصايا، ورجعنا لأصل الكلام في إيش؟ في القضاء. خلاص انتهينا بالباب السابق في موضوع الوصايا، رجع الإمام الآن يورد أبواب في القضاء. ولذلك لا أحد يقول لي إيش علاقة هذا الباب بالوصايا، أقول لك أصلا الوصايا داخلة في موضوع الأقضية، فهو يريد أن يبين حكم الوصايا قضاء. إيش؟ انتهينا من حكم الوصايا قضاء، الآن رجعنا لمسائل أخرى. هنا قضية، ما هي هذه القضية؟ في المخانيث وفي الوصايا على الأولاد الصغار، الوصايا على الأولاد الصغار اللي هي الحضانة. خلاص انتهينا الآن، احنا الآن رجعنا للأقضية. الحديث الأول أورده الإمام لبيان حكم دخول المخانيث على النساء، وهو الذي عبر عنه الإمام بقوله في التبويب: ما جاء في المؤنث من الرجال، يعني الرجل الذي حاله كحال الإناث، لا إرب له في النساء ولا يعرف من شأنهم شيء. قيل له مخنث لأنه يتثنى في كلامه كالنساء، ويتثنى في جسده كالنساء، فوضعه وحاله كحال النساء، لكن هيئته كهيئة الرجال، هيئته كهيئة الرجال. خلاص، كان يسمح لهم بالدخول على النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمح لهم بالدخول على النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم مخانث لا إربى لهم في النساء ولا يعرفون من أمور النساء شيء. أحد هؤلاء صارت له هذه القصة، وهي ما ذكره هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، أي لا يدخلن هؤلاء المخانيث الذين لهم إرب في النساء عليكم. مع السر هذا مخنث، إيش القضية؟ أقول الآن هذا يعتبر عندهم وصف محاسن المرأة بحسب حسن المرأة في زمانهم، فك زماننا اليوم. أول، يحب المرأة السمينة التي تتثنى بطنها من العكن، يعني من السمن، من عكن السمن، يعني سمينة إلى درجة أنه في ثنيتين من هذا الجنب ومن هذا الجنب في بطنها، ثنية كذا وثنية كذا، فإذا أقبلت أقبلت بأربع تراها، وإذا أدبرت أدبرت بأربع، يعني هذه العكن من الأمام مثلها من الخلف مع الإليتين مع مثلا الفخذ أو مع هذا، فتظهر لها ثمانية عكن. فهذا عندهم في ذاك الوقت من أوصاف المرأة الجميلة. اقرأوا قصيدة ودع هريرة: إن الركب مرتحل وهل تطيق فراقا أيها الرجل. شوفوا كلامه في وصف المرأة التي يعني يتكلم عنها، يتغزل في وصفها أنها سمينة، من سمنها أنها إذا استلقت على ظهرها أولادها يلعبون بالشيء يمررونه من تحت الظهر، يعني إيش؟ يعني عجيزتها عظيمة وأكتافها عظيمة، فإذا ما نامت على الأرض صارت في فجوة بين أخمص ظهرها أخمص بطنها لضيقه مرتفعة في فراغ ممكن الطفل يدخل شيء من هنا ويأخذ من هنا. العجيزة عظيمة والظهر عظيم, هذا الوصف موجود في نفس المعلقة هذه حق تودع هريرة إن الركبة مرتحل. يقول تمشي تمشي الهوينة كما يمشي الوجه من سمنها, تمشي بشويش من السمن. هذا جالس يوصفها, عرف مكان الجمال في المرأة. هذا أجل ما هو من المخانيث العاديين, هذا يعرف محل جمال المرأة. أمنعوا هؤلاء من أن يدخلوا. من نظر إلى النهي بهذه الصورة دون النظر إلى ما تقدم حكم بمنع دخول المخانيث على النساء. ومن نظر إلى القصة واعتبرها قال يمنع المخانيث الذي هذا حالهم, يعني يعرفون أمر النساء, من الدخول على النساء. وهذا الذي يظهر هو المراد, هذا الذي يظهر هو. إذن هذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم المخانيث. طبعا مقاييس الجمال اليوم تغيرت الآن, يعني الوحدة تكون إلى الامتلاء لكن ما هي ممتلئة مرة, بعضهم يريدها نحيفة. هذه معايير تختلف بحسب يعني أحوال الناس, ما يرتبط بها حكم شرعي, هي قضية أذواق, هي قضية أذواق. لكن مرادي بيان معنى تقبل بأربع وتدبر بثمان. حتى في بعض الروايات يقول إن رأيتها تظنها تمشي على أربع. ليش؟ من سمنها من حنية فصارت كأنها تمشي على أربع. هم يحبوا هذا, هم يحبوا هذا كانوا. الحديث الثاني في هذا الباب في حكم الحضانة. إيش حكم الحضانة؟ هل لأم الزوجة حضانة أو لا؟ وهل حضانة أم الزوجة مقدمة على حضانة الأب أو لا؟ أورد الإمام هذه القصة, يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر, ثم إنه فارقها فجاء عمر إلى قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام. يعني الولد حتى مو عند أمه, عند مين؟ عند جدته, أمه لعلها تزوجت, هو عند جدته. فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق, فقال عمر ابني, وقالت المرأة ابني, فقال أبو بكر خلي بينها وبينه. قال فما راجعه عمر الكلام, خلاص امتثل كلام أبي بكر الصديق. فمعنى هذا أنه اتفق أبو بكر وعمر على أن الجدة أم الأم أحق بالحضانة من الأب, أحق بالحضانة من الأب, خلاص أحق بالحضانة من الأب. هذا قضاء في الحضانة. طبعا العلماء يقولون هذا الأصل, هذا الأصل, إلا أنه ينظر للأحظ للولد في التربية. فإذا كانت الجدة مشغولة أو مريضة, أو كانت الجدة يعني يخشى من تربيتها بالسوء للولد أو نحو ذلك, جاز أن ينقل, لأنه ينظر فيما هو الأصلح له. هذا الأصل إلا أن يتعارض ذلك, إلا أن يعارض ذلك شيء, خلاص. قال مالك وهذا الأمر الذي أخذ به في ذلك, يعني أنه يقول بهذا الأمر في هذا الموضوع. اللي بعده ما في وقت, طيب إن شاء الله نكمل في الغد. وصلي اللهم على محمد وعلى الصلاة. هسأل السؤالين الآن, احنا اشترطنا المسيار. هات سؤالك اللي تريد. المخنث غير المخصي, المخنث غير المخصي, المخنث الذي لا إربى له في النساء ما ندري كيف حاله, إما يعني اضطراب هرموني, إما أنه تشوه في الجهاز بحيث أنه لا يدرى فظن أنه رجل وهو امرأة, إما كذا ما نعرف, خلاص. أما الأغوات هم خصيان، هم رجال أخصوا، فهذا حكم وهذا حكم. ما أعرف في هذا أصل، لكن ورد في قصة ماريا القبطية صفية يعني جارية الرسول صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم، أنه كان لها ابن عم يزورها، كان لها ابن عم يزورها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأمر أنه دخل عند ماريا أو كذا، فأرسل علي ليعاقبه. فلما جاء علي ليعاقبه أظن يا أنه وجد على نخلة أو أنه سقط على الأرض، فظهر أنه خصي لا آلة له، فعاد وأخبر الرسول فتركه. فإذا صحت هذه الرواية فهي تدل على أن حالهم ليس كحال غيرهم، وأن حالهم أقرب إلى حال المخانيث، والله أعلم. ها؟ أيوة بس هو مخنث. طيب لؤالتان إيش حكمه؟ هم العلماء ينظروا تكرموا إلى محل البول، المحل الذي يبول منه، أو إذا كان له حيض، أو يعني ينظروا إلى هذا. هذه شغلات خاصة، حتى يعني يقسم الخنثى إلى أنواع، عندهم الخنثى العادي وعندهم الخنثى المشكل الذي فيه آلتان، عرف؟ ف يعني نسأل الله العافية والسلامة وأن يعفو عنا وعن الجميع. نعم. الخنثى في باب الفرائض هو هذا الذي نحن نذكره الآن نتكلم عنه، هو غير الخصي، هو غير الخصي. الخنثى خلقته هكذا، لم يتبين لما خلق هل هو رجل أو هو امرأة، واختلف فيه، فقيل يعطى حق الرجل نصف حق الرجل نصف حق الأنثى، وقيل يعطى بحسب المحل الذي يبول منه، بحسب المحل الذي يبول منه، يعني قضية مشكلة. وهناك أنثى مشكل الذي له عضوان ويبول من العضوين، ويبول من العضوين، فهذه قضايا يعني نحن ما نعلم بها كثير، ما أعرف فيها شيء. أيوة مازن. لا لا، إذا كان مريض مرض مخوف يوم، إذا مجرد السن لا. خلاص شفت بس بسؤالك، في شيء تاني؟ إذا حجر، إذا حجر خلاص يصير ماله إلا الثلث، بقية التركة ماله صلاح بها. خلاص. لا، الخنثى غير المخنث غير.